بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحوث علم الأصول، حيث نوعنا بحوث علم الأصول إلى نوعين، وقلنا إن البحوث الأصولية إما عبارة عن أدلة محرزة أو أصول عملية. اليوم إن شاء الله نتكلم عن العنصر المشترك بين النوعين، ذلك العنصر الذي تحتاجه الأدلة المحرزة وأيضا تحتاجه الأصول العملية. فما هو هذا العنصر المشترك؟ هذا العنصر المشترك هو حجية القطع. الشهيد الصابر رضوان الله تعالى عليه يتطرق إلى سبع نقاط في حجية القطع. النقطة الأولى معنى القطع، النقطة الثانية معنى حجية القطع، النقطة الثالثة بيان أن حجية القطع لا تستغني عنها أي عملية من عمليات الاستنباط وأنها عنصر مشترك. النقطة الرابعة بيان أن حجية القطع شرط أساسي في دراسة الأصول للعناصر المشتركة. النقطة الخامسة بيان أن حجية القطع ثابتة بحكم العقل. والنقطة السادسة بيان استحالة التفكيك بين القطع وحجيته. والنقطة السابعة والأخيرة بيان كيفية ردع الشارع عن العمل بالقطع. إذن هذه سبع نقاط ذكرها الشهيد الصدر بالترتيب في ثنايا هذا البحث. النقطة الأولى معنى القطع. ما هو القطع؟ القطع يقول الشهيد نريد به انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شاك، فإذا بلغت القضية من الوضوح بحيث لا يعتريها، عليكم السلام، لا يعتريها أي شك، قيل لمثل هذه القضية قضية قطعية. فالقاض مساوق للعلم ومساوق لليقين الذي يعبر عن درجة 100%، لأن العلم على نحوين، إما علم يراد به العلم العادي لعلم العرفي وهو ما يطلق على الإطمئنان، وإما يراد بالعلم العلم الدقي العلم العقلي يعني درجة 100%. العلم الدقي بمعنى 100%، اليقين بمعنى 100% مساوق للقاطع. فإذا وصلت الدرجة إلى 100% يعني الطرف المقابل 0%، لا يوجد أي شك وأي احتمال. فإذا القاطع عبارة عن انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شاك. هذه النقطة الأولى معنى القط. النقطة الثانية معنى حجية القط. ما هو المراد بحجية القط؟ حجية القط أحيانا تطلق بالمعنى المنطقي، أحيانا تطلق بالمعنى اللغوي، أحيانا تطلق في المصطلح الأصولي. ما يهمنا هو التطرق إلى حجية القط بالمعنى الأصولي. فما هو المراد بحجية القط؟ المراد بحجية القط المنجزية والمعذرية، أي أن هذا القط منجز ومعذر. فما هو المراد بالمنجزية وما هو المراد بالمعذرية؟ في الحقيقة والواقع يوجد احتجاجان: احتجاج للعبد على مولاه، واحتجاج للمولى على عبده. أحيانا المولى والسيد يحتج على العبد، وأحيانا العبد يحتج على السيد. احتجاج العبد على مولاه يعبر عن المعذرية، واحتجاج السيد على عبده يعبر عن المنجزية. قد يبدو المطلب غامضا، نوضح. نضرب مثالين: أحيانا يقطع الإنسان بأن هذا الشراب خمر، وأحيانا يقطع الإنسان بأن هذا الشراب خل. إذن هو في الصورتين قطع، متعلق القاط اختلف في المثالين. في المثال الأول قطع أن الموجود أمامه خمر، في المثال الثاني قطع أن الموجود أمامه خل. على كل حال في كلتا الصورتين شرب الشراب، شرب الماء. إذا في كلتا الصورتين وفي كلا المثالين قطع، وفي كلا المثالين شرب ما قطع به. حينئذ في الصورة الأولى قطع أن هذا الشراب خمر، وقطع أنه حرام، وخالف المولى وشرب الخام. حينئذ الله عز وجل يوم القيامة أولا يستطيع أن يحتج على العبد قائلا: إنك قد قطعت بحرمة الخام وبأن هذا خمر وخالفتني وعصيتني، إذن أنزل عليك العقاب. يستطيع المولى أو لا يستطيع؟ إذن يستطيع المولى أن يحتج على العبد. هذا ما يعبر عنه بالمنجزية. ما معنى المنجزية؟ يعني دخول التكليف في العهدة، دخول التكليف في ذمة المكلف. هذا المكلف حينما قطع أن الموجود أمامه خمران، قطعه قد نجز حرمة شرب الخمر، يعني قطعه قد أدخل حرمة شرب الخمر في ذمته وفي عهدته. فإذن المنجزية تعبر عن دخول التكليف في العهدة، دخول التكليف في الذمة. المنجزية تعبر عن احتجاج المولى على عبده متى؟ في كل مورد يقطع المكلف بثبوت التكليف ويخالف التكليف عمدا، قطع أن هذا خمر وفي نفس الوقت خالف وشرب الخمر. ففي كل مورد يقطع المكلف بثبوت التكليف ويخالف التكليف عمدا، يكون التكليف منجزا وداخلا في العهدة، والمولى يحتج على العبد حينما يخالف. واضح الصورة؟ المنجزية واضحة. نأتي إلى الصورة الثانية. قاطع أن هذا خلون، إذن هو جائز، جائز شربه، سائغ شربه، هنيئا مريا، شرب الخال، تبين فيما بعد أنه خمر. هو خطأ أنه خال بحسب الظاهر، قطع أنه خال، تبين في الواقع أنه خام. بعد أن شرب الخال وتهنأ جيدا تبين أنه خام. هل يستطيع المولى أن يحتج على العبد وأن يعاقب العبد؟ للعبد أن يقول: يا سيدي ومولاي، أنا قطعت أن هذا خل جائز شربه وعملت بمقتضى قطعي فأنا معذور. أنا لو قطعت أن هذا خام واقتحمت وشرب، حينئذ أنت أيها المولى تحتج علي أنا العبد، لكن حينما قطعت بأن هذا خل فشربته فتبين خمرا في الواقع، هنا العبد يحتج على المولى ويقول أنا معذور. إذن المعذرية تعبر عن احتجاج العبد على المولى متى؟ في كل مورد يقطع العبد بانتفاء التكليف وكان التكليف ثابتا في الواقع. إذن ما هو المراد من حجية القاط؟ المراد من حجية القاط عبارة عن المنجزية والمعذرية. مثال المنجزية: لو قطع المكلف بأن هذا خمر وخالف عمدا وشرب الخمر. مثال المعذرية: لو قطع المكلف بأن هذا خال وشربه فبان في الواقع أنه خام. المنجزية احتجاج المولى على العبد، وذلك في كل مورد قطع المكلف بثبوت التكليف وخالفه عمدا. المعذرية احتجاج العبد على مولاه، وذلك في كل مورد كما في مثال الخال. قطع المكلف بعدم ثبوت التكليف وبانتفاء التكليف وكان التكليف ثابتا في الواقع. واضح؟ إذا العبد يتورط في حالتين، يتورط في حالتين، أحيانا يتورط العبد في مخالفة مولاه فيما إذا شرب الخمر، فإذا يتورط العبد في مخالفة المولى حينما يقطع بأن هذا خمر ويخالف عمدا، فنقول التكليف منجز في ذمته ثابت في عهدته. وأحيانا أخرى لا، يتورط العبد في مخالفة المولى فيما لو قطع بأن هذا عليكم السلام فيما لو قطع بأن هذا خلون ثم بعد ذلك شربه فظن في الواقع أنه خام. فإذن في المعذرية يحتج العبد على مولاه فيما إذا قطع بانتفاء التكليف وتبين أن التكليف ثابت في الواقع، وفي المعذرية يحتج المولى على العبد فيما لو قطع العبد بالتكليف وخالف التكليف عمدا. واضح هذا في المنجزية. إذن إلى هنا تكلمنا في النقطتين الأولتين. النقطة الأولى معنى القطع، النقطة الثانية حجية القطع. ننتقل إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة يتكلم الشهيد رضوان الله عليه ويبين أن حجية القطع عنصر مشترك يعم النوعين، يعني يعم الأدلة المحرزة ويعم ويشمل الأصول العملية. كيف؟ بلا شك أنت في الأدلة المحرزة وفي الأصول العملية تحتاج إلى إثبات أن القطع حجة. إذا كان القطع ليس بحجة جميع هذه البحوث تصبح لغوية عادتية لا فائدة فيها. لماذا؟ أنت مثلا في الأدلة المحرزة ماذا تبحث؟ أن الظهور حجة أم لا؟ أن خبر الواحد حجة أم لا؟ فلنفرض أنك توصلت إلى أنه حجة، ولنفرض أنك قطعت بحجية خبر الثقة، وقطعت بحجية سيرة المتشرعة، وقطعت بحجية سيرة العقلاء، وقطعت بحجية الظهور. يبقى أن القطع ليس بحجة. إذا كان القطع ليس بحجة، إذن كل هذه المباحث ليست بحجة عليه. وهكذا في الأصول العملية تبحث في أصالة البراءة، أصالة الاختيار إلى آخره، العلم الإجمالي، الاستصحاب، غاية ما تصل أنه أنك تقطع. بعد الدرجات هكذا، إما واهم تقريبا 20% 30%، إما شاك 50% و50%، إما ظن 80-90%، وإما قطع. أعلى الدرجات القطع. إذا كان القطع ليس بحجة، إذن جميع هذه المباحث الأصولية من أدلة محرزة وأصول عملية البحث فيها لغو لا فائدة فيه، لأنك غاية ما تصل وأقصى درجة تصل إليها القطع، والقطع ليس بحجة. فإذا تبين أن حجية القطع أعم العناصر الأصولية، لأن حجية القطع عنصر مشترك يدخل في الأدلة المحرزة وفي الأصول العملية. واضح. ثم الشهيد ينتقل إلى النقطة الرابعة ويقول: نحن لا ندعي أن حجية القطع أعم العناصر الأصولية فقط، بل ندعي أنها شرط أساسي لممارسة الأصول لدراسة العناصر المشتركة، بل أعم. نحن نقول أنه أعم حتى من علم الأصول. لماذا؟ لأنك في مختلف المعارف البشرية حينما تبحث في كل شؤون الإنسان وكل شؤون الحياة، أقصى درجة ستصل إليها في البحث العلمي درجة اليقين والعلم والقطع. إذا كان القطع ليس بحجة، إذن جميع هذه المعارف لا فائدة فيها. تبحث لماذا؟ تبحث لكي تصل إلى درجة القطع. القطع ليس بحجة، إذن جميع هذه النتائج الموجودة في العلوم لا حجية فيها ولا حجية لها، إذن لا فائدة من البحث فيها. واضح. يبحث الفقيه مثلا لكي يصل إلى النتائج الفقهية، بالنتيجة يصل إلى ماذا؟ إلى أن الخنزير نجس. هل هو قطع بهذه النتيجة؟ أقصى التقادير سيقطع. القطع ليس بحجة، إذن لا يمكن الالتزام بالنجاسة. وهكذا يصل إلى أن الصلاة واجبة في وصوله إلى هذه النتيجة الفقهية. هل قطع؟ نعم، يقول لدينا أدلة قطعية من الكتاب الكريم غاية ما تصل إلى القطع. القطع ليس بحجة، إذن الصلاة غير واجبة وهكذا، بل القطع ضروري لمختلف المعارف والفنون والعلوم. من دون الإيمان بحجية القطع لا يمكن قبول نتائج العلوم والفنون والمعارف. فإذا حجية القطع شرط أساسي في مختلف العلوم والفنون والمعارف البشرية. فالشهيد الصاد بما أنه يبحث في علم الأصول يقول حجية القطع شرط أساسي للأصول في دراسته للعناصر المشتركة، لأن الفقه ما هي غايته؟ الوصول إلى النتيجة الفقهية. الأصول ما هي غايته؟ الوصول إلى النتيجة الأصولية التي تعبر عن العنصر المشترك. وكل من النتيجة الفقهية والعنصر المشترك غايته أن يصل إلى القطع. إذا كان القطع ليس بحجة لا فائدة من دراسة هذه الأمور. واضح إن شاء الله. إلى هنا أخذنا النقاط الأربعة الأولى التي بحثها الشهيد الصدر رضوان الله عليه. تبقى ثلاث نقاط، لأننا قلنا أن الشهيد تطرق إلى سبع نقاط. حجية القطع ثابتة بحكم العام، وأنه لا يمكن التفكيك بين القطع وحجيته. والنقطة الثالثة والسابعة والأخيرة أنه كيف يردع الشارع عن العمل بالقطع. نطبق ما أخذناه ثم نقرر النقاط الثلاثة الباقية ونطبق العبارة. قال قدس سره: العنصر المشترك بين النوعين، ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيها، وهما الأدلة المحرزة والأصول العملية. يقول: ما كان منها قائما على أساس الدليل، هذا النوع الأول الأدلة أو الأصول أو الأدلة المحرزة، وما كان منها من العناصر المشتركة قائما على أساس الأصل العملي، هذا النوع الثاني. وهذا العنصر المشترك بينهما هو حجية القطع. الآن الشهيد بعد أن عبر بحجية القطع يتطرق إلى نقاط سبعة. النقطة الأولى معنى القطع، هذه هي النقطة الأولى. يقول: ونريد بالقطع، إن نريد ماذا؟ يعني في علم الأصول، وإلا القطع قد يراد به شيء آخر في العلوم الأخرى. انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شاق، هذه هي النقطة الأولى معنى القطع. الآن يتطرق إلى النقطة الثانية معنى حجية القطع، المنجزية والمعذرية، ويشرحهما. ومعنى حجية القطع يتلخص في أمرين، هذه هي النقطة الثانية. أحدهما أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة، يعني بسبب، نتيجة لعمله، لعمل العبد بقطعه واعتقاده، فليس للمولى معاقبته، وللعبد أن يعتذر عن مخالفة المولى بأن العبد عمل على وفق قطعه. إذن هنا احتجاج من العبد على مولاه، مثل ماذا؟ إذا قطع بأن هذا خل شربه، تبين أنه في الواقع خمر، أو قطع بأنه ليس بخمر، تبين في الواقع أنه خمر، هنا يحتج العبد على مولاه. وذلك في كل مورد قطع المكلف بانعدام التكليف، تكليف ما موجود، حرمة خمر ما موجودة، فتبين في الواقع أن التكليف موجود. كما إذا قطع العبد خطأ بأن الشراب الذي أمامه ليس خمرا فشربه اعتمادا على قطعه، وكان الشراب خمرا في الواقع يعني قطع بعدم التكليف، فبان أن التكليف ثابت في الواقع. فليس للمولى أن يعاقب العبد على شربه للخمر ما دام العبد قد استند إلى قطعه، قد استند في شربه إلى قطع أن هذا ليس بخمر. وهذا أحد الجانبين من حجية القطع، ويسمى بجانب المعذرية، يعني العبد معذور أمام الله حينما عمل على وفق قطعه، وإن كان القطع مخالف لحكم الله الواقعي. والآخر، الطرف الآخر، الجانب الآخر، والجانب الآخر في حجية العلم، قال هنا حجية العلم، هنا العلم مرادف للقاط ومرادف لليقين، لكن العلم الدقي ليس المعنى العادي الذي هو بمعنى الاطمئنان. والآخر أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه، فللمولى أن يعاقبه ويحتج عليه، يعني هنا احتجاج من المولى على العام. وذلك في كل مورد قطع المكلف بالتكليف، قطع بأن هذا خام وخالف عمدا شرب الخام، فيكون التكليف منجزا، يعني التكليف داخل في الذمة وفي العهدة. كما إذا قطع العبد بأن الشراب الذي أمامه خام فشربه وكان خمرا في الواقع، فإن من حق المولى أن يعاقبه، أن يعاقب العبد على مخالفته، يعني على مخالفة التكليف، على مخالفة قطعه، لأن العبد كان على علم بحرمة الخام وشربه، فلا يعذر في ذلك. وهذا هو الجانب الثاني من حجية القاط، ويسمى بجانب المنجزية. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، معنى حجية القاط هي المنجزية والمعذرية. الآن يتكلم في النقطة الثالثة. ما هي النقطة الثالثة؟ كيف أن حجية القاط أعم العناصر الأصولية ولا تستغني عنها أي عملية من عمليات الاستنباط؟ وبديهيا يعني من الواضح أن حجية القطع بهذا المعنى، يعني بمعنى المنجزية والمعذرية، لأن حجية القطع لها معنى منطقي، لها معنى لغوي، ولها معنى أصولي هنا بمعنى المنجزية والمعذرية. بهذا المعنى الذي شرحناه وهو المنجزية والمعذرية، لا يمكن أن تستغني عنه حجية القطع أي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي، لأن الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة. ما هي النتيجة؟ هي العلم بالموقف العملي تجاه الشريعة، وتحديد الموقف العملي على أساس الدليل أو على أساس الأصل العملي. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثرين، لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القاط، إذ لو لم يكن القطع حجة ولم يكن القطع صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده في المنجزية، ومن العبد يعني والاحتجاج، ولم يكن صالحا للاحتجاج به من العبد على مولاه في المعذرية. واضح العبارة؟ لم يكن القطع صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده في جانب المنجزية، ولم يكن القطع صالحا للاحتجاج به من العبد على مولاه في جانب المعذرية، لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوان، يعني ماذا لغوان؟ يعني لا فائدة فيها، عبثا لا فائدة فيها، تستنتج نتيجة لا يمكن أن تعمل بها وليست بحجة عليك، ما الفائدة من كل هذا البحث؟ لأن علمه يعني قطعه ليس حجة. العلم يراد به هنا العلم الدقي، درجة 100% القط. ففي كل عملية استنباط لا بد إذن أن يدخل عنصر حجية القاط لكي تعطي العملية ثمارها، ويخرج من هذه العملية الفقيه بنتيجة إيجابية. واضح؟ نتيجة إيجابية، نتيجة لها ثمرة وليست نتيجة سلبية. وبهذا التقرير الذي قررناه من حجية القاط بمعنى المنجزية والمعذرية أصبحت حجية القاط أعم العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقا، يعني وأشملها نطاقا، نطاقا يعني دائرة وسعة. الآن يتكلم حول النقطة الثالثة الرابعة، ليس أنه حجية القطع أعم العناصر بل شرط أساسي عمليات الاستنباط الفقهي للحكم الشرعي فحسب، يعني فقط كما قررنا في النقطة الثالثة، بل هي يعني حجية القاط في الواقع شرط أساسي. هاي النقطة الرابعة في دراسة الأصول للعناصر المشتركة نفسها أيضا. فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر، أن خبر الواحد الثقة حجة أم لا، أو حجية الظهور العرفي يعني الظاهر من اللفظة في العرف حجة أم لا، ما يستظهره العرف من معنى اللفظة أن هذا الصعيد هل هو ظاهر في مطلق وجه الأرض أم في خصوص التراب الخالص، استظهار العرف حجة أم لا. إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة. فإذا لم يكن العلم والقطع حجة فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي، إذ غاية ما ستصل إلى أن الظهور حجة وخبر الواحد حجة. وإذا كانت الحجية هنا معناها ماذا؟ الوصول أقصى ما تصل، أقصى ما تصل إلى القطع بحجية خبر الثقة والقطع بحجية الظهور العرفي، القطع لا حجية فيه. إذن ما الفائدة من هذه الدراسة؟ فالفقيه والأصولي، فالفقيه والأصولي يستهدفان معا من بحوثهما في علم الفقه والأصول تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية، يعني تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة، أو تحصيل العلم بالنتيجة الأصولية أو الأصولية يعني أو تحصيل العلم بالنتيجة الأصولية. ما هي النتيجة الأصولية؟ العنصر المشترك. فبدون الاعتراف المسبق قبل البحث بحجية العلم والقاط، الواو عطف بيان عطف تفسير، العلم هو القاط، تصبح بحوثهما بحوث علم الفقه وعلم الأصول عبثا لا طائل تحته، يعني لا طائل تحت بحوثهما. يعني ماذا لا طائل تحت بحوثهما؟ يعني لا فائدة ولا منفعة من بحثهما. واضح؟ الآن نتطرق إلى النقطة الخامسة، حجية القاط هل هي ثابتة بحكم الشرع أم هي ثابتة بحكم العاق؟ الشهيد رضوان الله عليه يقول حجية القطع ثابتة بحكم العقل بقطع النظر عن حكم الشارع. واضح؟ الشارع ربما يمضي حجية القاط لأنه يؤسس حجية القاط، حجية القطع ثابتة بحكم العقل. كيف؟ يتطرق الشهيد إلى مبناه المعروف بمسلك حق الطاعة، عندنا عبد وعندنا سيد، طبعا عندنا سيد عرفي وعندنا سيد حقيقي، مولى حقيقي ومولى عرفي. المولى الحقيقي الله عز وجل، المولى العرفي هو الموالي العاديين الاعتباريين، شخص يملك شخص، كلامنا فعلا في المولى الحقيقي الله عز وجل. الله هو المولى الحقيقي والإنسان هو العبد الحقيقي. هذا العام إما يقطع بثبوت التكليف وإما يقطع بانتفاء التكليف. مثلا هذا العبد يقطع بوجوب الصلاة فقطع بثبوت التكليف، وإما أنه يقطع بانتفاء التكليف، مثلا يقطع بعدم وجوب صوم يوم الخميس من كل أسبوع. حينئذ إذا قاطع المكلف بوجوب الصلاة اليومية يتنجز التكليف في ذمته أم لا؟ يدخل التكليف في عهدته، وإذا خالف استحق العقاب. وإذا قطع المكلف بعدم التكليف، قطع بعدم وجوب صوم يوم الخميس أو يوم الجمعة من كل أسبوع، حينئذ هل للمولى أن يحتج عليه وأن يعاقبه فيما لو ظهر في الواقع في علم الله مثلا أن صوم يوم الخميس والجمعة واجب؟ لا. إذن للمولى حق الطاعة في التكاليف التي يقطع بها المكلف. هذا الحق ثابت للمولى بحكم العقل بقطع النظر، سواء المولى شرع أم لم يشرع، أسس أم لم يؤسس، عقل الإنسان أو لا يحكم، لأنه فيما إذا وجد مولى حقيقي وعبد حقيقي وقاطع المكلف بثبوت التكليف وخالفه أنه يستحق العقاب، أو قطع المكلف بوجود تكليف وخالف، أو قطع بعدم ثبوت تكليف واقتحم في ذلك المولى، إذن حجية القطع ثابتة بحكم العقل. على أي أساس؟ على أساس مسلك حق الطاعة. إن شاء الله في الحلقات القادمة سيتوسع الشهيد، هل أن طبعا مبنى المشهور ليس هذا، مبنى المشهور أن الحجية ذاتية للقاطع، وهل يمكن التفكيك بين الشيء وذاتياته؟ لا يمكن التفكيك، كما أن الناطقية والحيوانية من ذاتيات الإنسان، يمكن أن تفكك بين الناطقية والحيوانية وبين الإنسان؟ إذا سلبت الناطقية وعدمتها عدمت الإنسان، مشهور الأصوليين يقولون هكذا. القطع حجيته ذاتية، فإذا سلبت الحجية سلبت القاط، إذا عدمت الحجية عدمت القاط. وأيضا يقولون حجية القاط بحكم العقل ثابتة، لكن من باب أن الحجية ذاتية للقاط. الشهيد الصدر لا يقول هكذا، الشهيد الصدر يقول من باب مسلك حق الطاعة وأن للمولى حق أن يطيعه المكلف في التكاليف التي يقطع بها وأن يخالفه المكلف في التكاليف التي يقطع بعدم ثبوت التكليف فيها. واضح إن شاء الله. الأمر الآخر، هل يمكن التفكيك بين القطع والحجية أم لا يمكن؟ الشهيد يقول لا يمكن أن تفكك بين القطع وبين حجية القاط. لماذا؟ لأن الحجية لازم للقطع، لازم ذاتي للقطع، وهل يمكن التفكيك بين الشيء وبين لازمه الذاتي؟ لا يمكن التفكيك بين الشيء وبين لازمه الذاتي. إذن بما أنه لا يمكن التفكيك بين الشيء ولازمه الذاتي، لا يمكن التفكيك بين القاط وبين حجية القاط. ومن هنا هل يمكن أن تقطع والمولى ينهاك عن العمل بقطعك؟ لا يمكن. أنت إذا قطعت أن الصلاة واجبة حتى المولى إذا قال لك لا تصلي أنت تقول هذا الكلام متوجه إلى غيري الظان أو المحتمل، أما أنا القاطع قطع حجة علي. أصلا القاطع لا يرى أن التكليف متوجه إليه، لا يرى أن الخطاب متوجه إليه. الآن حينما أنت 100% تقطع أن فلان اليوم وصل، رأيت بأم عينك قطع، وأنا أقول لك فلان لم يصل، تقول هذا الكلام متوجه إلى غيري من الشاكين والمحتملين. أما أنا هذه القضية واضح عندي كوضوح الشمس قاطع بها، هذا الكلام غير متوجه إلي، واضح. إذن النقطة السادسة هي ماذا؟ استحالة التفكيك بين القاطع وبين حجية القاطع. إذا تكلمنا عن النقطة الخامسة أن حجية القاطع ثابتة بحكم العقل بمقتضى مسلك حق الطاعة، النقطة السادسة استحالة التفكيك بين القاطع وبين حجية القاطع. النقطة السابعة، كيف يردع المولى عن العمل بالقاطع؟ أي النقطة الأخيرة. قد تقول إذا لا يمكن التفكيك بين القاطع وحجيته هذا مبنى مشكل. لماذا؟ لأن شخص قد يقطع بمذهب فاسد، قد يقطع أنه نبي من الأنبياء وأنه رسول هذه الأمة، إذن يمضي ما دام قاطعه قطعه حج عليه، أو يقطع أن الصلاة ليست واجبة، أو أن شرب الخمر حلال، بالتالي تفسد الشريعة كل شخص مال، أو ذلك القطاع الذي بمجرد أي شيء يقطع، بصفيف ودفيف الطائر يقطع. وإذا قطع تقول أنت أن قطعه حج عليه، ولا يمكن أن يردع الشارع عن العمل بمثل هذا القاط، بالتالي أنت تساعد على ترويج المذاهب الفاسدة. الجواب، المولى لا يمكنه أن يردع هذا القطع عن العمل بقطع، لكن يمكن للمولى أن يزيل قطع القاطع، إذا أزال قطع القاطع زالت حجية القاطع. كيف المولى يزيل قطع القاطع؟ بالتشكيك في المقدمات التي أدت إلى تحقق القاطع. مثلا هذا الذي قطع إن فلان قد وصل، فما يصير تقول له لا، لا تقول إن فلان لم يصل، أنت تشككه في قطع، تقول هذا مو فلان، هذا علان الذي يشبه فلان وأنت اشتبه. من هنا يتزعزع القلب، إذا تزعزع قال صحيح هو علان وليس بفلان، فزال القاطع. إذا زال القاطع زالت حجية القاطع، واضح. ذاك الشخص الذي يقطع أن فلان هو المهدي المنتظر، إذا قطع تقول له لا تؤدي إليه الاحترام ولا تصل خلفه ولا، لا يمكن، نعم، لكن يمكنك أن تزعزع القاطع، تقول كيف قطعت أن فلان هو المهدي؟ يقول مثلا في هذه الصفة وهذه الصفة وهذه الصفة التي ذكرت في الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، أنت تقول أيضا عندنا ورد في الروايات أن من صفات الإمام المنتظر كذا وكذا وكذا، وهي غير موجودة فيه. إذا زال قطعه ستزول حجية القطع تلقائية. إذن الشارع المقدس لا يمكنه الرد عن العمل بالقاطع إذا تحقق القاطع، لكنه يمكن زعزعة القاطع، إذا زعزع القاطع زالت حجية القاطع، واضح. وهكذا تجد أنه مثلا بعض الحكومات وغيرها لا تقول لهذا الإسلامي لا تعمل على مقتضى إسلامك، إذا هو قاطع بصحة دينه ومعتقده تقول له لا تعمل وفق هذا الإسلام، هذا صعب، هذا محام، تشككه في حقيقة هذا الإسلام. فإذا زال إيمانه بهذا الدين وبهذا الإسلام زال قطعه فحينئذ لا يجري على وفق. لكن هذه النقطة التفتوا إليها جيدا، الشارع المقدس وأي أحد لا يمكنه أن يردع القاطع عن قطعه، لكن كيف يردع القاطع عن قطعه حتى لا تتحقق المذاهب الفاسدة؟ يزعزع مقدمات القاطع، يحطم المقدمات التي ساقت القاطع إلى تحقيق قطعه. إذا حطم المقدمات وحطم الأدلة تحطم القاطع، إذا تحطم القاطع زالت حجية القاطع. واضح إن شاء الله. قال قدس سره في النقطة الخامسة، وحجية القطع ثابتة بحكم العقل، فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه في قوله سبحانه يتبين أنه ناظر إلى المولى الحقيقي لا إلى المولى العرفي، أحيانا في بعض الموارد ينظر إلى المولى العرفي، حق الطاعة على الإنسان كما في كل ما يعلمه الإنسان من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه، ما يعلمه يعني في كل ما يقطعه المكلف، يقطع به المكلف. فإذا علم الإنسان يعني قطع الإنسان بحكم إلزامي، لأن الأحكام إما إلزامية وإما ترخيصية، الأحكام الإلزامية الوجوب والحرمة، والأحكام الترخيصية الاستحباب والكراهة والإباحة. فإذا علم الإنسان، لماذا خصه بالحكم الإلزامي؟ لأن الحكم الترخيصي هو غير ملزم بالجري على وفقه، مرخص في تركه. الاستحباب تستطيع أن تتركه، والمكروه تستطيع أن تهديه. فإذا المهم الأحكام الإلزامية. فإذا قطع وعلم الإنسان بحكم إلزامي من المولى وجوب أو حرمة، دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق، يعني ضمن دائرة حق الطاعة، وأصبح من حق المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي علم به قطع به. فإذا قصر في ذلك، يعني قصر العبد في العمل بقطعه أو لم يؤدي حق الطاعة، كان جديرا هذا العبد بالعقاب. وهذا هو جانب المنجزية في حجية القطع. ومن ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بأن الإنسان القاطع بعدم الإلزام، يعني بعدم التكليف، بعدم التكليف الإلزامي، من حقه أن يتصرف كما يحلو له، يعني كما يريد. وإذا كان الإلزام ثابتا في الواقع والحالة هذه، يعني والحال أنه قاطع بعدم الإلزام وإن كان الإلزام ثابت في الواقع، فليس من حق المولى على الإنسان أن يمتثله، يعني أن يمتثل هذا الإلزام، يعني أن يقوم ويؤدي هذا العمل الذي فيه إلزام. ولا يمكن للمولى أن يعاقب العبد على مخالفة العبد للمولى ما دام الإنسان قاطعا بعدم الإلزام. وهذا هو جانب المعذرية في حجية القاطع. الآن يتكلم في النقطة السادسة، استحالة التفكيك بين القاطع وحجية القاطع. والعقل كما يدرك حجية القاطع كذلك يدرك العقل أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القاطع، بل هي يعني الحجية لازمة له، يعني لازمة للقاطع، ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القاطع من حجيته. لماذا؟ لأن حجية القاطع ثابتة للقاطع، ليست بحكم الشارع. لو بحكم الشارع لكان للشارع أن يجرد القطع عن الحجية، لكن الحجية ثابتة للقطع بحكم العاقل. قال ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من حجيته، يعني من حجية القطع، ويقول إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذورا، أو يقول إذا قطعت بالإلزام فلك أن تهمله، يعني هذا الإلزام غير منجز. لا يمكن أن يزيل المعذرية ولا يمكن أن يزيل المنجزية، فإن كل هذا مستحيل بحكم العقل. كل هذا يعني إزالة المنجزية وإزالة المعذرية للقاطع مستحيل بحكم العقل، لأن القطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية بحال من الأحوال، يعني في أي موضع من المواضع. وهذا معنى القاعدة الأصولية القائلة باستحالة صدور الردع من الشارع عن القاط، يستحيل، لأن الحجية ذاتية، الحجية ثابتة بحكم العام. النقطة السابعة، وقد كيف يردع الشارع عن العمل بالقاط؟ بزعزعة المقدمات. وقد تقول هذا المبدأ الأصولي، يعني أي مبدأ أصولي، استحالة تجريد القطع عن حجيته، يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بأن شرب الخمر حلال، فليس للمولى أن ينبهه على الخطأ. والجواب، إن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بأن الخمر ليس مباحا، لأن ذلك، يعني إخبار المولى، يزيل القطع من نفس العبد ويرد العبد إلى الصواب. والمبدأ الأصول الآن في الذكر إنما يقرر استحالة صدور الرد من المولى عن العمل بالقطع، لكن مع بقاء القطع ثابتان. فالقاطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه، وإذا أزال قطعه زالت حجية القطع، ولكن من المستحيل أن يردع المولى هذا العبد عن العمل بقطعه ويعاقبه على ذلك على العمل بقطعه، ما دام قطع العبد ثابتا ويقين العبد بالحلية قائما. إذن المولى لا يجرد القطع من حجيته، ولا يردع المكلف عن الجر على وفق قطعه، وإنما المولى يزعزع مقدمات القطع، فإذا نسف مقدمات القاط حطم القاط، فإذا تحطم القاط زالت الحجية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.